وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في التقسيم السادس والأخير من تقسيمات الاستعارة، وهذا التقسيم ليس باعتبار الطرفين كما كان التقسيم الأول، ولا باعتبار وجه الشبه، لا باعتبار الجامع بالأحرى، ولا باعتبار الأطراف بالثلاثة، بل باعتبار شيء آخر. حاصل هذا الشيء الآخر هو أن الاستعارة بعد تمامية أركانها، بعد تمامية المستعار منه والمستعار إليه واللفظ المستعار والجامع والعلاقة المصححة الشبه والقرينة، بعد تمامية كل تلك الأركان، تارة يلحق بتلك الاستعارة، تارة يفرع على تلك الاستعارة، أو توصف الاستعارة بوصف يلائم المعنى الأول الموضوع له، وأخرى يلائم المعنى الثاني المستعمل فيه، وثالثة لا توصف ولا يفرع عليها بشيء لا يناسب ويلائم الأول ولا يلائم الثاني. إذا كانت الاستعارة خالية عن كل وصف أو عن كل تفريع عن كلام جديد، خالية عن كل وصف أو تفريع يلائم أحد المعنيين، فالاستعارة مطلقة. تقول مثلا رأيت أسدا يرمي، أسدا يرمي ما عندنا فد كلام وما عندنا فد صفة غير القرينة، ما عندنا كلام، ما عندنا صفة، ما عندنا تفريع يناسب المعنى الأول حيوان المفترس أو يناسب المعنى الثاني الرجل الشجاع. فإذا كانت كذلك تسمى الاستعارة استعارة مطلقة. أما إذا كان هناك صفة لللفظ المستعار أو كلام مفرع آخر يناسب المستعار له، يناسب الفرع المشبه، فحينئذ تسمى الاستعارة استعارة مجردة، لأن في الكلام ما يناسب المعنى المستعار له. أما إذا كانت بالعكس، كانت هناك صفة أو كلام مفرع يناسب المعنى الأول، يناسب المعنى المستعار منه، يناسب الأصل المشبه به، فتسمى الاستعارة مرشحة. فالاستعارة تنقسم باعتبار وجود ما يلائم أحد المعنيين أو عدم وجوده، تنقسم إلى مطلقة ومرشحة ومجردة. هذه التقسيمات أو هذا التقسيم السادس الأخير من تقسيمات الاستعارة. قال والاستعارة باعتبار آخر، يعني شنو آخر؟ عليكم السلام، يعني غير اعتبار الطرفين والجامع واللفظ المستعار، غير اعتبار الطرفين والجامع واللفظ المستعار. والاستعارة ثلاثة أقسام، لأن الاستعارة إما أن لا تقترن بشيء يلائم المستعار له والمستعار من، لا تقترن بشيء يلائم أحد هذين، أو تقترن بما يلائم المستعار له، أو تقترن بما يلائم المستعار من. الأول مطلقة، الأول اللي لا تقترن بشيء يلائم الأول أو الثاني تسمى مطلقة، وهي ما لن تقترن بصفة ولا تفريع، أي تفريع كلام مما يلائم المستعار له والمستعار منه. الصفة راح يجي يقول الشارح الصفة أعم من النعت النحوي ومن غيره، كل ما كان صفة بحسب المعنى، الصفة النحوية، الحال، التمييز. فالمراد من الصفة الصفة بالمعنى الأعم، الصفة المعنوية مو الصفة اللفظية النحوية. والمراد من التفريع يعني كلام ثاني جديد تام يتفرع على الكلام الأول، فالصفة ما كان متمما للكلام الأول من المعاني، والتفريع ما كان تفريع كلام آخر، كلام جديد غير الكلام اللي وقعت فيه الاستعارة، كلام جديد. قال أي تفريع كلام مما يلائم المستعار له والمستعار منه، نحو عندي أسد، عندي أسد، هاي استعارة مطلقة، استعارنا لفظ الأسد للحيوان المفترس بقرينة عندي، هاي عندي قرينة على إرادة الرجل الشجاع، وإلا الحيوان المفترس ما يمكن أن يكون موصوفا بهذا الظرف عندي. فعندي قرينة، فبعد 800 أركان الاستعارة ما نشوف أكو كلام، ما نشوف أكو صفة أو تفريع يناسب الحيوان المفترس أو يناسب ويلائم الرجل الشجاع، فتلك الاستعارة استعارة مطلقة. قال: والمراد بالصفة المعنوية التي هي معنى قائم بالغير لا النعت النحوي الذي هو أحد التوابع، والثاني مجردة. القسم الثاني المجردة وهي ما قرن بما يلائم المستعار له، يعني الفرع، يعني المشبه، كقول الشاعر غمر الرداء. الشاعر قال: غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا. هذا الشاعر يمدح الممدوح بأن هذا الممدوح من جوده وكرمه الفقراء يأخذون من أمواله من دون علمه. هذا الممدوح المحتاجون الفقراء يأخذون من أمواله من دون علمه، ثم إذا علم بذلك هو يتبسم ويضحك، مما يعني قبوله ورضاه بالمأخوذ. فبمجرد أن يتبسم تصطك أصابع القابض وأيادي القابض على الأموال، ولا يمكن خروج تلك الأموال منه. مجرد أن يتبسم كأن ابتسامته ضوء أخضر بعدم خروج تلك الأموال من يد الفقير، ورضا بهذا القبض الذي لم يكن بعلمه. فالشاعر قال: غمر الرداء. الرداء إلى معنى موضوع له، ما يرتدى، ما يتخذ رداء، وإلى معنى مستعمل فيه، معنى مجازي آخر. الرداء يعني الإعطاء. وصف الشاعر بالرداء، وصف الشاعر للرداء بأن هذا الرداء غامر، هذا الوصف هو في الحقيقة غير القرينة. هذا الوصف يلائم المعنى الثاني، يلائم الإعطاء. الرداء بمعناه الأول، بمعناه الموضوع له، لا يوصف بأن هذا الرداء غامر، لا يمكن أن يوصف بالغمر. فالوصف بالغمر وصف الشاعر للرداء بالغمر، هذا إنما يلائم المعنى الثاني، إنما يلائم الإعطاء. الغمر يعني الكثير، كثير الإعطاء، يعني هو يعطي إعطاء كثيرا. والرداء بالمعنى الأول ما يرتدى، هذا ما يمكن أن يوصف بالكثير، ما يمكن أن نقول ثوب كثير، ما له معنى. وصف بالكثير، وصف بالغمر، هذا تجريد للاستعارة، يعني ذكر ما يلائم المعنى الثاني، المعنى المستعمل فيه، المعنى المستعار له. فهذا من أمثلة الاستعارة المجردة، كقول الشاعر: غمر الرداء أي كثير العطاء. استعار الرداء للعطاء. شنو الجامع؟ يقول بجامع أن العطاء يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه. هذا إشارة إلى الجامع. شنو الجامع بين الرداء بالمعنى الأول والرداء بالمعنى المستعمل فيه؟ شنو الجامع بين الثوب، الرداء بمعنى الثوب، والرداء بمعنى الإعطاء؟ يقول الجامع هو صون وجه الصاحب، كما أن الثوب يصون ما يلقى عليه، يصون الصاحب، كذلك الإعطاء يصون وجه صاحبه، هذا وجه الشبه. ثم وصف، يعني الشاعر وصف الرداء بالغامر الذي يناسب العطاء ولا يناسب الرداء بالمعنى الأول، لا يناسب الثوب. فهذه في الصفة، صفة الغامر، إنما تلائم المعنى الثاني المستعار له، ولا تلائم المعنى الأول المستعار منه. ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء دون الرداء تجريدا للاستعارة، حتى تكون الاستعارة استعارة مجردة. والقرينة سياق الكلام، أعني قوله إذا تبسم ضاحكا. شنو القرينة؟ لما لا يقول هذا غمر وداء؟ هو القرينة على الاستعارة نقول لا، القرينة تامة، القرينة موجودة، وإنما ذكر هذا الوصف بعد تمامية الاستعارة أركانها ومنه القرينة. شنو القرينة؟ القرينة سياق الكلام، نفس هذا المدح، سياق المدح أعني قوله إذا تبسم ضاحكا أي شارعا في الضحك آخذا فيه وتماما، غلقت لضحكته رقاب المال، غلقت لضحكته رقاب المال. فحينئذ رقاب المال تأخذ باليد ولا يمكن أن تخرج تلك الأموال من اليد، هذا قرينة على الإعطاء، هذا إنما يناسب الإعطاء ولا يناسب الثوب بالمعنى الأول. أي إذا تبسم غلقت يعني تمكن رقاب أمواله في أيدي السائلين، بعد لا تخرج من أيدي السائلين، يقال غلق الرأب في يد المرتهن إذا لم يقدر على انفكاكه، فلا تنفك، مجرد أن يتبسم أعلم أن تلك الأموال لا ترد إليه، هي خرجت عن قدرته لا يمكن أن تعود إليه. هذا مثال للاستعارة المجردة. قد يقال أن الأمر بالعكس، هذا أمر هم مقبول، قد يقال أن نفس وصف الرداء بالغمر هاي قرينة، ثم سياق الكلام وتتمة الكلام إذا تبسم ضاحكا هذا يكون هو من التجريد، هذا ما منه مانع، ما منه مانع. هناك فقرتان في هذا البيت تناسبان المعنى الثاني، أما أن نعتبر الأولى هي القرينة والثانية التجريد، أو بالعكس نعتبر الأولى تجريد والثانية هي القرينة، لا مانع من ذلك. المهم أن الاستعارة بعد تمامية أركانها جيء بكلام يلائم المعنى المستعار له، هذا المجيء بهذا الكلام يسمى تجريدا. شخصين فضل هو ماكو مانع، هو التجريد نفسه يكون قرين، هو بلحاظة سمي قرين وبلحاظة سمي تجريد، ماكو مانع من هذا، ماكو مانع. قلت يعني أهم يمكن عكس الأمر نقول الأول قرينة الثاني تجريد، الثاني القرينة أو الأول تجريد، ماكو فرق. قال والثالث مرشحة، المرشحة هي قلنا ما يؤتى بكلام فيها يقارن المعنى الأول، والثالث مرشحة وهي ما قرن بما يلائم المستعار من، نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. اشتروا، هذا لفظ استعير للاستبدال، اشتروا هذا موضوع لتلك المعاملة المعلومة، استعير في الآية الكريمة للاستبدال، استبدال الخير بالشر، فاستعير لفظ اشترى استعارة تبعية بتبع المصدر، استعير لمعنى آخر، ثم بعد تمامية الاستعارة جيء بشيء يلائم المعنى الثاني، العفو يلائم المعنى الأول، يلائم الأصل، يلائم المعنى المستعار منه. شنو الألفاظ؟ هي التجارة والربح، الربح والتجارة إنما تناسب المعنى الأول، المعنى الموضوع له، معنى الاشتراء بمعنى المعاملة المعلومة، والتجارة والربح هذا إنما يجري في المعاملات، فنفس ذكر التجارة ونفس ذكر الربح هذا ترشيح للاستعارة، ذكر لما يلائم المعنى الأول اللي هو المعاملة المعلومة. قال والثالث مرشحة وهي ما قرن بما يلائم المستعار منه، ما قرن بما يلائم المستعار منه، نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. استعير الاشتراء ليش قال اشتراء؟ حتى يشير إلى الاستعارة الأصلية للاستبدال والاختيار. اشتروا الضلالة بالهدى، يعني اختاروا الضلالة على الهدى، ثم فرع عليه، ثم فرع عليه ما يلائم الاشتراء. الاشتراء بالمعنى الأول، بمعنى المعاملة المعروفة من الربح والتجارة، وقد يجتمعان. سؤال: هل يمكن اجتماع التشريح الترشيح والتجريد؟ نقول نعم، يمكن أن يؤتى استعارة واحدة بما يلائم المعنى الأول، ثم يؤتى بما يلائم المعنى الثاني، وتكون حينئذ في حكم المطلقة. هناك ما يرجح المعنى الأول وما يرجح المعنى الثاني، فتكون حكما من حيث البلاغة تكون في حكم الاستعارة المطلقة التي ليس فيها ما يلائم المعنى الأول أو المعنى الثاني. قال: وقد يجتمعان، أي التجريد والترشيح، كقوله: لدى أسد شاك السلاح. هذا مر علينا البيت في أول مباحث الاستعارة، أول تعريف الاستعارة وتقسيمها إلى المحققة حسا أو عقلا. ذكر هذا المعنى في المحققة حسا، هذا البيت. البيت يقول: لدى أسد شاك السلاح مقذفي له لبد أظفاره لم تقلم. لدى أسد، أسد يعني رجل شجاع، شاك السلاح، هذا السلاح، السلاح إنما يلائم الرجل الشجاع. لبد، هذا اللبد إنما يناسب الحيوان المفترس. ففي نفس البيت الواحد ما يلائم المعنى الأول وما يلائم المعنى الثاني. وقد يجتمعان، أي التجريد والترشيح، كقوله: لدى أسد شاكي السلاح. قلنا شاكي يعني تام، شارح ذكر سابقا هذا المعنى، شاكي السلاح يعني تام السلاح. هذا تجريد، هذا السلاح، لفظ السلاح تجريد. ليش؟ لأن السلاح يلائم المعنى الثاني، المعنى المستعمل فيه، المستعار له، لأن السلاح وصف يلائم المستعار له، أعني الرجل الشجاع. قبل أن يجي إلى لبد، هذا مقذف، مقذف قلنا شنو معنى؟ قلنا إلى معنى مقذف، إما مقذف يعني ألقي فيه، ألقي به في سوح الحروب كثيرا، لو مقذف بمعنى قذف باللحم وصار ذا جسام، صار ذا جسم، ذا هيكل عظيم، هذا المعنى ذكر الشارح سابقا. فعلى المعنى الأول مقذف في سوح الحروب، هذا يناسب المعنى الثاني، الرجل الشجاع، فيكون تجريد. أما إذا كان مقذف بالمعنى الثاني، مقذف يعني مقذف باللحم، فيكون من الاستعارة المطلقة في حكم المطلقة، يعني هذا مقذف قذف باللحم كما يناسب الرجل الشجاع يناسب الأسد، فما راح يكون لا من قبيل التجريد ولا من قبيل الاستعارة، العفو، ولا من قبيل الترشيح. لو هو لبد أفار وهو لم تقلني، قلنا هذا ترشيح، لأن هذا الوصف مما يلائم المستعار منه، عن الأسد الحقيقي اللي إلى اللبد، هو الأسد الحقيقي. واللبد جمع لبدة، وهي ما تلبد من شعر الأسد على منكبيه، والتقليم مبالغة القلم، وهو القطع، أظفار لم تقطع. ففي نفس هذا البيت الواحد اجتمع التجريد والترشيح. إذا اتضح هذا، سؤال: هل أن تلك الأقسام الثلاثة من الاستعارة على حد سواء في المبالغة، أو أن بعضها أولى من البعض الآخر؟ إذا التفتنا، إذا تذكرنا أن الاستعارة هي في الحقيقة مجاز مبني على التشبيه، إذا التفتنا إلى هذا المعنى، وأن الاستعارة معناها كما تقدم هو إدخال المشبه في جنس المشبه به، ادعاء أن المشبه هو بعض أفراد المشبه به، وتناسي التشبيه، الادعاء يعني تناسي التشبيه، التشبيه يقتضي الاثنينية ويقتضي حمل أحد الطرفين على الطرف الآخر. الادعاء يعني تناسي التشبيه، وأن ليس لنا إلا معنى واحد هو الأسد. الأسد لكن الأسد إلى فرد، يعني الفرد المتعارف والفرد غير المتعارف. إذا ذكرنا هذا المعنى نشوف أن الترشيح لابد أن يكون هو الأبلغ. الترشيح ذكر ما يلائم المعنى الأول، ذكر ما يلائم الأصل المشبه به، هذا هو الذي يكون أبلغ، هو الذي يكون أكثر مبالغة من غيره من التجريد ومن الإطلاق. وذلك لأن هذا الذكر، ذكر ما يلائم المعنى الأول، هذا فيه تأكيد على تناسي التشبيه وتقوية لتناسي التشبيه، وأن ليس لنا إلا معنى واحد هو المعنى الأول، الحيوان المفترس. فبعد أن نستعير الحيوان المفترس للرجل الشجاع ونتناسى التشبيه، يجي ما يلائم المعنى الأول، هذا يقوي هذا التناسي ويقوي تلك المبالغة. لذلك يكون الترشيح أبلغ من الإطلاق ومن التجريد ومن اجتماع التجريد والترشيح. إذا اجتمع التجريد والترشيح حينئذ كأنما مقتضى الأول يعارض مقتضى الثاني ويتساقطان، فتكون في حكم المطلقة. ومعلوم أن الترشيح كما ذكرنا أبلغ من الإطلاق، فإذا الترشيح أبلغ من الإطلاق وأبلغ من التجريد وأبلغ من الجمع بين التجريد والترشيح، وذلك لتقوية تناسي التشبيه. قال والترشيح أبلغ. منين أبلغ؟ من أولا الإطلاق، ثانيا التجريد، ثالثا الجمع بين التجريد والترشيح. هذا الجمع بين التجريد والترشيح هو في حكم الإطلاق، فإذا كان الترشيح أقوى من الإطلاق حينئذ يكون الترشيح أقوى من الجمع بين الأمرين. ليش الترشيح أبلغ؟ قال لاشتماله على تحقيق المبالغة وتقوية المبالغة في التشبيه، لأن في الاستعارة كما تقدم مبالغة في التشبيه، مو مجرد أكو تشبيه، مبالغة في التشبيه، فالترشيح يقوي تلك المبالغة. فترشيح هذا ما يلائم المستعار منه تحقيق لذلك وتقوية له، ومبناه مبنى الترشيح على تناسي التشبيه. هاي العبارة شوية بيها نقص، لابد أن نتممها بمضاف، نقول على كمال التناسي، لأن هو أصل التناسي موجود، أصل التناسي موجود في كل استعارة، أما في الترشيح اللي يتحقق كمال التناسي وتقوية التناسي. التناسي موجود من مجرد أن ادعينا أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، احنا بالحقيقة تناسينا التشبيه، لكن الترشيح هذا يقوي ويكمل من تناسي التشبيه. ومبنى الترشيح على تناسي التشبيه وادعاء أن المستعار له نفس المستعار منه، لا شيء شبيه به. هذا الادعاء اللي الآن الشارح يريد يبينه، الشارح يريد يبين عبارة المصنف. شنو عبارة المصنف؟ تناسي التشبيه. يعني شنو تناسي التشبيه؟ فسرها، قال ادعاء أن المستعار له نفس المستعار منه لا شيء شبيه به، هذا موجود في كل استعارة. الادعاء موجود في كل استعارة، مو في خصوص الاستعارة المرشحة، في خصوص الترشيح. إذن لابد أن نقول أن مراد المصنف من تناسي التشبيه يعني كمال تناسي التشبيه، تقوية تناسي التشبيه، لأن مجرد تناسي التشبيه هذا موجود في كل استعارة. وادعاء أن المستعار لا نفس المستعار منه لا شيء شبيه به، حتى يتفرع على هذا أنه يبنى على علو القدر ما يبنى على علو المكان. الشاعر قال ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء. الشاعر يمدح هذا ممدوح، يقول هذا الممدوح يترقى في مدارج الكمال والاتصاف بالصفات الحميدة، يترقى ويترقى ويترقى حتى يتوهم من لا تطمة له أن هذا الممدوح تعلقت حاجته بالسماء، يريد أن يرتقي إلى السماء. فعندنا استعارة، هذا استعارة في يصعد، هذا يصعد أصلا موضوع للارتقاء الحسي، يصعد موضوع للارتقاء في مدارج الحس، استعملت في الارتقاء المعنوي، الارتقاء غير الحسي، الارتقاء في الكمالات، فيصعد استعيرت لمعنى آخر. هذا الكلام اللاحق اللي أن الجعبول يتوهم أن له حاجة في السماء، هذا إنما يناسب المعنى الثاني، المعنى المستعار، المعنى العفو الأول، المعنى المستعار منه، المعنى الأول توهم أن هذا الشخص له حاجة في السماء، هذا إنما يناسب الارتقاء الحسي، فهي استعارة مرشحة. هاي الاستعارة المرشحة مبنية على تناسي وكمال تناسي التشبيه والاتحاد وادعاء الاتحاد، اللي لأجله هذا محل الشاهد، اللي لأجله المتكلم رتب آثار المعنى المستعار منه، المعنى الأول، بحيث أن من لا فطنة له يتوهم أن هذا الشخص له حاجة في السماء. هذا التوهم، توهم الجهول، إنما يناسب المعنى الأول، المعنى المستعار منه، ولا يناسب المعنى الثاني، فيتفرع على تناسي التشبيه وكمال تناسي التشبيه، يتفرع عليه هذا المعنى الثاني، وأن ما يبنى على الارتقاء الحسي ذكر في هذا البيت، بني على الارتقاء المعنوي ما يبنى على الارتقاء الحسي. شنو اللي بني؟ هو نفس هذا التصور والتوهم أن هذا الشخص له حاجة في السماء، هذا أمر لابد أن يبنى على الارتقاء الحسي ولا يبنى على الارتقاء المعنوي، لكن إنما ذكر الشاعر ترشيحا للاستعارة. قال: حتى إنه يبنى على علو القدر الذي يستعار له، علو المكان يبنى على علو القدر، علو القدر هذا المعنى المستعار، هذا المعنى الثاني، حتى إنه يبنى على علو القدر الذي يستعار له، علو المكان الذي يستعار له، المفروض يقول اللفظ الموضوع لعلو المكان، لأن الاستعارة إنما تتعلق بالألفاظ مو بالمعاني، اللفظ استعير، فهذا مقصوده أكيد، الذي يستعار له لفظ علو المكان، اللفظ الموضوع لعلو المكان، ما يبنى على علو المكان كقوله: ويصعد حتى يظن الجاهل بأن له حاجة في السماء. استعار الشاعر، استعار لفظ الصعود، هذا بين قوسين، استعار الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمال، الارتقاء المعنوي، ثم بنى عليه على علو القدر، على المعنى المستعار له، ما يبنى على علو المكان، ما يبنى على علو المكان يعني ما يبنى على الارتقاء الحسي، ما يبنى على المعنى الموضوع له والارتقاء إلى السماء. شنو هذا اللي يبنى على الارتقاء الحسي؟ شنو اللي يبنى على الارتقاء الحسي؟ قال: من ظن الجهول، هاي من بيانية لما، ثم بنى عليه ما يبنى، هذا شنو ما يبنى، شنو اللي يبنى على علو المكان؟ قال: من ظن الجهول أن له حاجة في السماء. ثم قال: وفي لفظ الجهول، الشاعر قال حتى يظن الجهول، خصص الكلام في الإنسان الجاهل، لا تكلم عن الإنسان العالم ولا تكلم عن مطلق الإنسان، ما قال حتى يظن الإنسان، حتى يظن الرائي الملاحظ مثلا، خصص الكلام في الجهول. هذا يقول الشارح، يقول أن الممدوح اتصف بكل صفات الكمال، بحيث من يتوهم أن هذا الممدوح يحتاج إلى صفة كمال أخرى، هذا إنسان جهول، وإلا الإنسان العاقل إذا التفت إلى هذا الممدوح، هو هذا الممدوح اتصف بكل صفات الكمال، فلا يحتاج إلى أي صفة من صفات الكمال. اللي يتوهم إلى حاجة في السماء هذا خصوص الإنسان الجهول. وفي هذا البيت من سوء الأدب ما هو واضح، يعني أن هذا الإنسان متصف بصفات الكمال هذا في سوء أدب واضح. يقول: وفي لفظ الجهول زيادة في وفي لفظ الجهول زيادة مبالغة في المدح لما فيه من الإشارة إلى أن هذا يعني إلى حاجة في السماء، إنما يظن الجهول خصوص الجهول اللي يظن أن هذا الشخص إلى حاجة في السماء، وأما العاقل فيعرف أن لا حاجة له في السماء لاتصاف بسائر الكمالات. هذا سوء الأدب واضح في هذا المعنى، وهذا المعنى مما خفي على بعضهم فتوهم أن في البيت تقصيرا في وصف علوه، حيث أثبت هذا الظن للكامل الجاهل بمعرفة الأشياء. الشارح قال: وأما العاقل فيعرف أن له أن لا حاجة له في السماء لاتصافه بسائر الكمالات. هاي سائر اسم فاعل من السؤر بمعنى الباقي، وتستعمل كثيرا من باب الاشتباه أو الخطأ، تستعمل تطلق ويراد منها الجميع، كما ربما الشارح الناس وهم استعملها لاتصافه بسائر الكمالات، يعني مقصوده شنو؟ بجميع الكمالات، بكل الكمالات، لأنه هو ما تحدث عن صفة حتى يقول سائر يعني شنو؟ يعني باقي الصفات. واضح أن المراد مراد الشارح من سائر مو باقي، جميع. وهذا لعل اشتباه وخطأ شائع في استعمال هاي اللفظة. سائر يعني باقي، مأخوذة من السور يعني من المتبقي، فهي بمعنى باقي لا بمعنى الجميع. ثم قال المصنف: ونحوه ما مر من التعجب والنهي عن التعجب. هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.